باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نكمل تاملاتنا في سفر الاعمال الاصحاح العاشر. كنا احنا وقفنا في قصه كارنيليوس الراجل الروماني اللي بيشهد ليه الكتاب المقدس انه كان انسانا برا، وبعدين وهو بيصلي ظهر له ملاك، والملاك دوت قال له روح لواحد اسمه بطرس. هو كان قاعد في مدينة اسمها قيصرية، فراح لبطرس في اليهودية بعت له مندوبين، وبعدين بطرس جاله. قبل ما بطرس يجيله أخذنا المرة اللي فاتت ان بطرس وهو بيصلي أخذ في رؤية، أنا براجع معاكم، ولما أخذ في رؤية شاف ملاية نازلة من السماء فيها كل الطيور والحيوانات، وربنا قال له قوم اذبح وكل. فبطرس رد وقال له أنت تعلم يا ربي إن عمري ما مديت إيدي على دنس ولا على نجس. فربنا قال له أو في الرؤية يعني سمع صوت بيقول له إن اللي حله الله ما تحرموش أنت. وفيما هو متفكر فيما عسى أن يكون كل هذا، يعني قاعد يقول إيه اللي بيحصل، متحير، جه الرجالة بتوع كارنيليوس وقفوا تحت الباب سألوا عليه، وقبل ما ينزل جاله صوت من الروح القدس بيقول له يا بطرس انزل، الناس ديت أنا بعتها لك. ده تقريبا ملخص اللي احنا كلمنا فيه، ووقفنا عند عدد 28. في عدد 28 خلصناه، هو بيكلمهم بيقول لهم واما انا فقد اراني الله ان لا اقول على انسان ما انه دنس او نجس. من اول عدد 29 فلذلك جئت من دون مناقضه اذ استدعيتموني فاستخبركم لاي سبب استدعيتموني. حلو قوي الكلمة اللي يبتدي بيها قديس معلمنا ماري بطرس النهاردة كلامه، وبيقول أتيت بدون مناقضة. كلمة بدون مناقضة يعني إيه؟ يعني من غير مناقشة، جيت بطاعة كاملة من غير ما أنا أعطلق مع ربنا. خلي بالكم إن ممكن ربنا ينادي على إنسان ويطلب منه حاجة، بس في إنسان يناقض الله. يعني احنا لسه ما نسيناش الاسبوع اللي فات كنا احنا بنصلي يونان، اهو يونان ده من اللي وقعوا في المناقضة. الكتاب المقدس اساسا بيكلمنا يقول لنا خلي عندكم روح الطاعة، ويستخدم تعبير تاني يقول بلا دمدمة. يعني ايه بلا دمدمة؟ يعني اوقات الواحد يجيله كلمة بس الكلمة تبقى جواه مش عاجباه، فيا إما يناقض يعني يقول لا أنا مش مقتنع، يعلي صوته، يدمدمة يعني يقولها في سره. عارفين لما أم يبرطم، أنا كنتش عايز أقولها يعني بس هي برطم، يعني برطم يعني أم تطلب من بنتها حاجة فالكلام مش عجيبة فالدمدمة تعمل، يعني هي تقول في نفسها كده ما يعبر بصوتها إن مش عاجبها اللي بتقوله مين، مامتها أو والدها. ودي الحقيقة سمة كانت تميز الكنيسة في العصر الأول، كانوا الحقيقة في منتهى الطاعة لله، اللي يقولوا ربنا ينفذوه على طول. يعني بولس الرسول كده مرة من المرات يقول منعنا الروح أن نتكلم في آسيا. بولس ده بتاع الوعظ، بولس ده اللي خدمته موهبته الأولى الوعظ والتبشير والكتابة، لما حس أن ربنا بيقوله ما تتكلمش هنا ما تكلمش هنا. الحقيقة ما بيعصلكش مع ربنا، أنا أوقات بعصلك مع ربنا، وخاصة لما ربنا يطلب مني حاجة أكون أنا مش مستعد ليها، أو بيني وبينكم قلبيا مش مرتاح إن أنا أعملها. لأن عايز أقول لكم سر في الحياة الروحية، مش كل اللي هيطلبه منا ربنا إحنا أوريدي مستعدين إن إحنا نعمله. لو رجعنا لأبونا إبراهيم وذبيحة إسحاق، تعالوا نفكر مع بعض كده، إزاي إبراهيم يسمع كلام ربنا بلا مناقضة وبلا دمدمة. ازاي بولس الرسول تجيله رؤية هو عاوز يروح روما، فتجيله رؤية من رجل مقدوني، مقدوني يعني من مقدونيا يعني من بلاد اليونان، ويقول له اعبر الينا واعنا. هذه الرؤية كافية جدا ان معلمنا بولس يغير كل الخطط بتاعته علشان يمشي طبقا للي ربنا عايزه منه. لكن طول ما الذات بتبقى عالية جوايا، وطول ما فكري الخاص انا معتد بيه ومعتز بيه، صعب جدا اقول لربنا حاضر. وربنا مش بالضروري ان يكون هو ملاك هيجيلي من السماء او رؤية اشوفها. ده صوت ربنا ممكن يكون زوجتي، ممكن يكون زوجي، صدقوني ده ممكن يكون ولد من ولادي في الجسد او بنت من بناتي. يعني اوقات كتيرة قوي ربنا يشتغل من خلال ولادنا اللي في بيوتنا، يقولك يا بابا انت بقالك فترة طويلة ما حضرتش القداس، يا ترى هتسمع بدون مناقضة وبدون دمدمة ولا هتدمدم؟ الوضع الطبيعي ان لما في انسان كبير بيتوجه له نصيحة من انسان صغير، الكبير يقول للصغير ايه؟ مالكش دعوة، خليك في حالك. ده عكس منهج القديسين. كلكم عارفين القديس ابو مقار لما جات له حرب انه عاوز ياكل اكتر ما يريد ان ياكل، يعني المفروض جات له حس ان في حرب شهوة اكل. قديس ابو مقار كان بسيط قوي ويقبل التعليم والنصيحة من اي انسان في الدنيا. بس مشكلة ابو مقار في البرية ان علشان انه كان اب لكل الرهبان، فكل ما يطلب من اب راهب نصيحة او ارشاد الراهب يجري من وشه، يقول له معقول يا ابونا تسألني انا؟ يقول له طب من فضلك بس انا عاوز مشورة، عاوز ارشاد. فالرهبان كانت تجري منه، بس ده ما يمنعش انه كان محتاج ارشاد. فانتوا عارفين ان هو خرج، وعارفين كلكم القصة دي، ان هو خرج يطلب هذا الارشاد، فقابل شاب صبي كده عنده 11 سنة، فبيقول له يا حبيبي، يعني هو صلى وقال له يا رب صوتك هسمعه من الولد ده. فقال له يا حبيبي لما الانسان يكون جعان يعمل ايه؟ قال له ياكل. قال له طيب بعد ما اكل لسه جعان يعمل ايه؟ قال له ياكل تاني. قال له طب لو اكل تاني وتالت ولسه جعان يعمل ايه؟ فرد عليه الولد الصغير قال له ده يبقى حمار بقى مش انسان. حاجة الغريبة ان في سيرة ابو مقار يتقال كده، فانتفع القديس مقاريوس من هذا القول جدا، خدوا مأخذ حق ان هذا صوت ربنا. ما قالش ان الولد ده لسانه طويل، ما قالش ان الولد ده احنا نقول ايه مش متربي، نقول ما بيعرفش يكلم الكبير. الانسان عندما يسعى لسماع صوت الله لابد ان يأخذ في قلبه عندما يأتي صوت الله، فلا يقع في المناقضة او الدمدمة. وده اللي كان بيميز الكنيسة الاولى، حاضر كلمة تريح قوي. مش حاضر كلمة تريح عشان اريح اللي بيكلمني واعمل اللي في دماغي، لا، حاضر معناها ان انا اعتبر ان الصوت اللي بيوصلني طالما من مصدر موثوق فيه، طالما من الكنيسة، اقول حاضر وبلاش مناقضة وملاش ايه دمدم. المهم نرجع تاني للقديس بطرس وكرنيليوس، فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني، فاستخبركم لاي سبب استدعيتموني. السؤال هنا عجيب قوي، ما انت عارف يا بطرس ان كرنيليوس ظهر له ملك وبعت يجيبك، وانت عارف يا بطرس كمان انك انت ربنا قال لك روح وده من الامم وما تقولش عليه نجس ولا دنس، ايه لازمته السؤال ان معلمنا بطرس يسأل تاني كرنيليوس واللي معاه جبتني ليه؟ تفتكروا ليه؟ علشان الحقيقة القديس بطرس لما راح لكرنيليوس ما كانش لوحده، كان معاه شهود. منين؟ من اليهود اللي معاه. يعني بطرس ما راحش لوحده، راح مع مجموعة من اليهود، واليهود دول اهل الختان، والختان يكرهوا مين؟ الامم. فكأن القديس بطرس لما بيقول لهم قولوا لي انتوا جايبيني ليه، حتى وان كان يعلم الغرض من مجيئه، لكن كعاوز يسمع مين اللي حواليه، علشان لما يسمعوا شهادة ان هناك رجلا امميا ظهر لي ملاك وبشره بالخلاص وقال له روح هات بطرس وتعالى، يبقى دي معناها ايه؟ معناها مهمة قوي عند اليهود. وحاجة جميلة قوي كمان نتعلمها الحقيقة، ان بالرغم ان الملاك ظهر للقديس، اسف، ان الملاك ظهر لكارنيليوس، طب ما كان الملاك يقوم بقصة. يعني انا عايز اسأل سؤال، ليه قصة بطرس؟ زي ما انتوا عارفين حكاية شاول، شاول لما وقع اتقال له روح هات مين؟ حنانيا، وحنانيا هياخدك ويقول لك تعمل بيه. الله يحترم سلطان كنيسته تماما، وعلشان كده ممكن ربنا يفتح الإيمان وقلوب الإيمان لناس كتيرة ما تعرفهوش، لكن محدش هيتمم المعمودية ومحدش هيسلم الإيمان غير الكنيسة. فلذلك جئت دون مناقضة، إذا استدعيتموني فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كارنيليوس منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال يا كارنيليوس سمعت صلاتك وزجرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس أنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. ده دور الكنيسة اللي احنا اتكلمنا عليه، ان لازم بطرس اللي كان يمر او يعمل القصة. لكن انا عاوز اقف عند كلمة اللي بيقوله كارنيليوس، بيقول انا من 4 أيام كنت ايه؟ كنت صايم. كنت صايم يعني ايه من 4 أيام كنت صايم وبصلي؟ اولا ايه تفسير ال4 أيام دولة؟ هو في يوم كان بيصلي فيه مش كده، وبعدين ظهر له الملاك عدوا معي، فبعت مين؟ بعت الناس اللي عنده علشان يروحوا ليافا يجيبوا مين؟ يجيبوا بطرس. فلو هم راحوا قعدوا في الرحلة دي، لأ هم راحوا وصلوا تاني يوم وباتوا ليلة ورجعوا في اليوم الرابع، يبقى هم دول ال4 أيام. ونخلي بالنا من كلمة قالها، بيقول من 4 أيام كنت صايم لغاية دلوقتي. خلي بالكم من حاجة عايز اقولها لكم، كارنيليوس هنا المفروض ان هو كان بيصلي وكان صايم، وصايم طبقا لعادات اليهود، لان هو امن بايمان اليهود لكن ما بقاش يهودي، وكان بيؤمن بالله اله اليهود بس لسه ما كانش يهودي. فصايم، خلي بالكم اللي هقوله، ان هو كان صايم 4 أيام. عادة احنا بنصوم لامر، ولما الامر ده يتحقق بنعمل ايه؟ بنفرح ونبطل ايه؟ نبطل صوم. الحقيقة كارنيليوس وهو بيصلي وصام شاف الملاك، والملاك قال له ربنا استجاب صلواتك واستجاب أصوامك. المفروض بعد الرؤية دي من فرحه بقى يفطر ويكثر صومه مستني، لكن هو الحقيقة كان إنسان روحاني قوي، إنسان روحاني وما كانش عنده الناموس، إنسان روحاني وما كانش عنده الوصية المكتوبة، إنسان روحاني ومش يهودي. تتصوروا فضل مكمل صوم، فضل مكمل صوم لغاية لما ربنا يكمل وينهي عمله بالكامل. دي تبين لنا نوعية قلب كارنيليوس قبل الجزء اللي احنا داخلين عليه بعد كده. واستدعى سمعان الملقب بطرس انه نازل بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك؟ فأرسلت إليك حالا وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. ونحن الآن، أقراها تاني، ونحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. إحنا قاعدين قدام ربنا علشان نسمع اللي قاله لك ربنا عننا. ده ملخص الكلام. هو كان قاعد قدام بطرس ولا قدام ربنا؟ تعالوا نحسبها بالراحة كده بالعين كده، كان قاعد قدام مين؟ لكن ما كان شاف مين؟ زي أحد الآباء القديسين قال في الحتة دي الآتي، قال لم يرى العبد المنظور بل رأى الإله الغير منظور. ودي حتة حلوة قوي، حتة حلوة قوي. إيه هي الحتة الحلوة دي؟ عايز أطبقها على حياتنا الروحية. أنت في سر الاعتراف لما بتكون بتعترف قدام الأب الكاهن، هل ترى الكاهن المنظور أم ترى الإله الغير المنظور؟ لو أنت شفت الكاهن المنظور قد ترتبك وقد تخجل وقد تجمل خطيتك، صح؟ لأن معظم الناس في سر الاعتراف لو عتلها منها قاعدة قدام أبونا هتحاول تحسن صورتها وهتحاول تحسن وضعها وتحاول تبرر خطيتها، لأن مش عايزة أبونا اللي يعرفها وبقاله 20 سنة و30 سنة يقول عليا إيه في السن ده مع العملة اللي أنا عملتها دي. فعشان أبونا ما يغيرش رأيه بقول الخطية بشياكة. لكن لو أنا أؤمن إن في سر الاعتراف أنا لا أرى الكاهن المنظور ولكني في حضرة الإله الديان العادل غير منظور، اعترافي هيبقى له طعم تاني خالص. واقف قدام ربنا الديان العادل، مش مهم أبونا ده يفكر فيا يقول إيه، بس إحنا عشان بشر بنشوف الإيه المنظور وننسى مين الغير منظور. نفس الكلام في القداس، أوقات ننشغل قوي بمين اللي هيصلي القداس النهاردة، مش بيحصل أوقات؟ وخاصة لما يكون أبونا اللي هيصلي ربنا مديله ملكة إن صوته جميل شوي، صوته معزي. إحنا مش ضد إن أبونا يكون صوته حلو ومعزي، ومش ضد إن الشعب يتعزي، لكن لو الإنسان ركز في الأمور دي هينسى مين الإله الغير منظور، لأنه فكر في مين، في الكاهن المنظور أو الإنسان المنظور. هنا كرنيليوس كان حلو قوي 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 قوي، عادها لكم تاني، قال إيه باللفظ الواحد؟ إذ جئت والآن نحن جميعا حاضرون أمام مين؟ أمام الله. ده الرجل بيقول كده لسه وثني، حاضرون أمام الله علشان نسمع إيه؟ جميع ما أمرك به الله. يا سلام لو أنا عندي الإيمان ده إن كل اللي بيتقال في الكنيسة مش قاله أبونا فلان ولا أبونا علان، إلا قاله مين؟ الروح القدس في كنيسة الله لي أنا بحسب احتياجي. شوفوا كرنيليوس قد إيه كان رجل رائع وقد إيه روحاني، شاف الرؤية وصايم بعدها 3 أيام، وبعد ما صام 3 أيام يعني كلهم على بعض 4، وبعد ما صام 3 أيام لما يجيله بطرس يقول له إحنا جايين قاعدين أمام الله لنسمع ما أمرك به الله، يعني كل اللي انت هتقوله هيكون كلام مين؟ كلام ربنا مش كلامك انت. ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. تاني، ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. يعني إيه الكلام ده؟ فتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. يعني إيه لا يقبل الوجوه؟ يعني إيه لا يقبل الوجوه؟ يعني ربنا ما عندوش محاباة. ربنا ما عندوش إيه؟ ما عندوش محاباة. كلمة يقبل الوجوه يعني الإنسان يتأثر بمركز الإنسان اللي قصاده، أو يتأثر بشكل الإنسانة اللي قصاده، يتأثر بوضعه الاجتماعي، يتأثر بمركزه، يتأثر برتبته. فتلاقيني أنا بعامل حضرتك ليس بإنسانيتك بل ما تمثله من قيمة. يعني لو مثلا حضرتك سليل عائلة بشوات، أو مثلا رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة قوي 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 قوي، وانت جاي تقابل أب كاهن، وبعدين يعني في معترف، هل ممكن جدا أبديه عنك ولا أبديك انت بسبب مركزه عنه؟ خلي بالكم دي كلمة يحابي الوجوه معناها ايه. والحقيقة الكلام ده بيقولوا بطرس على اليهود زي ما انت قلته في الاول او همسته. الحقيقة اليهود فضلوا عند ربنا حاسين ان احنا شعب الله المختار، واي حد تاني اقل مننا. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ودايما بتقول لكم ان اي حد غير يهودي كان اليهود يوصفوه ان هو ايه؟ من الكلاب، مش كده؟ نرجع تاني لموضوعنا اللي هي الحتة بتاعت ان ربنا لا يقبل الوجوه. يعني ربنا ما بيبصش، اتفقنا، لأي حاجة إلا لقلب الإنسان. عايز أفكركم بقصة. فاكرين لما ربنا قال لصمويل أنا رفضت شاول روح وامسح داود ابن يسى، فاكرين الحكاية دي؟ فأول ما راح لعم يسى، يسى طلع له مين؟ البكر بتاعه. البكر بتاعه كان اسمه ايه؟ الياب. والياب ده كان طول بعرض. قبل ما يحط ايده عليه عشان يباركه ربنا قال له عندك، مش هو ده. ليه؟ ما هو زي الفل، ده البكري، ده الكبير، ده طول بعرض، ده ينفع بحسب استحسان البشر اللي بيميزوا الوجوه ان يكون ملك. قال له لا، لان الانسان ينظر الى العينين، اما الرب فينظر الى القلب. وبالتالي مش هو الياب، ده في قلب مستخبي، في قلب بره، في قلب بيرعى غنم. القلب ده اسمه داود، هو ده اللي هيبقى الملك المختار بتاعي. لكن للاسف ما خبيش عليكم، اعتدنا بسبب الاوضاع الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها، بالرغم من تحذير الكتاب المقدس في رساله معلمنا يعقوب بيقول لا يكن لكم ايمان يسوع المسيح في المحاباه. احنا بنقع في المحاباه. المحاباة دي بقى عايز اتكلم فيها شوية معاكم. احنا بنقع في المحاباة ليه؟ وخطورة المحاباة ايه؟ خطورة المحاباة ان الانسان لو وقع في المحاباة هيقع في الظلم. مدام انا بحابي انسان هعمل له ايه؟ هاجي معاه. فلو في موقف يحتاج فيه التوبيخ مش هوبخه، لو في موقف محتاج فيه التأنيب مش هأنبه، لان انا وقع في المحاباة. والمحاباة دي لها أسباب كتيرة قوي. على سبيل المثال الانتماء العاطفي. يعني ايه الانتماء العاطفي؟ إنسان يحب إنسان، الإنسان ده عمل صح، الإنسان ده عمل غلط، أنا ما أقدرش أغلطه أبدا. طب دي خطيت إيه؟ محاباة، لأن أنا تأثرت بوجهه فبقيت أرائي أو بقيت أجامله في غير ما يستاهل المجاملة. التأثر بالمركز، احنا غصب عننا لما يقولوا يعرفونا بواحد يقول لك ده فلان الفلان ده ارخن وعطايا للكنيسه والاخوه الرب كتير. لما بتتقالوا المقدمه دي مقدمه واجبه الايه؟ الاحترام والتبجيل، عشان ناخده ونقعده في المتكئ الاول. ده عكس تعليم المسيح على فكره، بس ده اللي بيحصل جوانا. حكايه من الحكايات الصعبه قوي بتحكي ان مره في رئيس دير، رئيس الدير دوت قاعد معاه انسان غني. مين اللي كان يجيب الجمال؟ جمال شايله حبوب فول وترمس وذره وقمح اللي بيحتاجه الدير. وكان قاعد مع رئيس الدير ده. في الوقت دوت دخل راهب على رئيس الدير وشوشه في ابنه، قال له في انسان غلبان محتاج يقعد معاك 5 دقايق. راح رد عليه رئيس الدير قال له ايه؟ قال له انا مش فاضي، تعرفين الحكايه دي. وبعديها بشويه قال له الراجل تعب قوي من الحر بره. قال له مش فاضي. وبعديها بشويه الراجل بيقول له يعني معلش يا ابانا، الراجل اللي بره استوى من الشمس. قال له انا مش فاضي له، انت شايف انا قاعد مع مين؟ قال له بس ده انسان محتاج، حتى ما قالوش اكله ولا شربه. قال له قول له يفوت عليا في وقت تاني اكون فضيله. فطلع الراهب للراجل الغلبان اللي بره علشان يعتذر له ان رئيس الدير مش قادر يقابله، لان قاعد مع مين؟ مع واحد كبار زي ما انت قلت كده. فراح رد عليه وقال له ايه الراجل الفقير ده؟ قال له روح قول له انه لن يرى ملكوتي، واختفى. لن يرى ملكوتي. وعلشان كده المحاباة دي صعبة قوي. خلي بالكم أن الله لا يقبل مين؟ الوجوه. لكن أنا لو خفت أو اتأثرت أو كان ليا منفعة مادية عند حضرتك هعملك معاملة محترمة شوية، وواحد تاني يكون محتاج مني حاجة أقول له بعدين 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 بعدين، ما أنت شايفني مشغول. الحقيقة دي محتاجة مراجعة، لأن كلنا غصب عننا ممكن نقع في الخطية دي اللي هي اسمها خطية المحاباة. وأخطر ما في المحاباة إنها توقعنا كلنا في دينونة المسيح، لأن بسبب المحاباة حدنا عن الحق، حدنا عن الحق. خادم بيعترف عندي وإنت جاي تشتكي، طب أسمع شكوتك؟ تلاقيني لأ، أول حاجة بعملها بدافع عن الخادم أو أمين الخدمة. طب اسمعني شوية، فيطلع اللي جاي يشتكي يقول أبونا ده واخد صفه واخد صفه وسادد ودانه، مهما قلنا له ولو جبنا له الحقيقة مش هيصدقها، لأن اللي واقع في المحاباة ما بيعرفش يشوف الحق الحقيقة. نخلي بالنا، نخلي بالنا. الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. يعني إيه في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده؟ خلي بالكم، مقبول عنده يعني ربنا حبه وعاوزه. لكن خلي بالكم هنفهم بعد كده إن لو ما أمنش وما تعمدش مش معنى كده إنه هيخلص. تاني، كل أمة الناس الطيبة اللي بتحب ربنا وعاوزة تعمل خير، ربنا هيوفر لها زي ما وفر لكارنيليوس كده إن يكون في سكة للإيمان بيه. لكن لو ما أمنتش وما تعمدتش، لأن في ناس بتفسر الآية دي إن أي حتة في أي كان في أي لون في أي دين هندوسي وثني هيخش السماء. الحقيقة الكلام ده مش مظبوط، بدليل إن كارنيليوس ربنا بعت له بطرس، هنشوف في آخر الإصحاح ده، علشان يعمل إيه؟ يعمده. نكمل مع بعض. ابتدى بقى يحكي القديس بطرس من عدد 36 لغاية يمكن عدد 43 قصة المسيح باختصار. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. نجيب بالنص من الأول تاني، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. الكلمة هنا بمعنى الكرازة اللي ربنا بعتها، أو الدين الجديد اللي ربنا بعته لبني إسرائيل علشان يبشر إسرائيل بالسلام بيسوع المسيح، اللي هو صفته إيه؟ رب الكل. يعني إيه رب الكل؟ يعني إيه رب الكل؟ اليهودي ومين؟ والأممي. يبقى المسيح ده جاي يخلص الجميع، صحيح إلى خاصته جاء، لكن أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. صحيح المسيح كان جاي يبتدي من شعب بني إسرائيل، لكن مفهوم الفداء عند المسيح هو مفهوم الفداء الذي يشمل البشر كلها، فعشان كده قال رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية. يعني بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يعني دي سهلة قوي، إن رب المجد يسوع المسيح ما ابتداش يكرز وما ابتداش يلف في المدن وما ابتداش يعمل الأصنع والأشفية والعجائب إلا بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. يعني إيه مسحه الله بالروح القدس والقوة؟ هو المسيح محتاج الروح القدس؟ طب ما هو أكنوم مساوي لأكنوم الروح القدس ومساوي لأكنوم الآب. كلمة مسحه الروح القدس بالقوة يعني في وقت المعمودية الروح القدس أعلن هذه المسحة من الآب للابن بالروح القدس، وعشان كده سمي يسوع المسيح. وكلمة المسيح يعني مين؟ الممسوح من الله. كلمة مسيح معناها ممسوح من الله، وعشان كده كان لقب داود مسيح الرب. هو ليه داود يتقال عليه مسيح الرب؟ لأن صمويل مسحه. فالمسيح هنا اتسمى مسيح لأنه مسح من الآب بإعلان مين؟ الروح القدس في لحظة المعمودية اللي احنا بنقول عليها الظهور الالهي. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من ناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. جال يصنع خيرا، دي شفناها في الأناجيل، ما كانش بيمشي ألا لما يعمل خير. لكن الجميل قوي يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. طب هو مين النهاردة اللي إبليس متسلط عليه؟ وهل في ناس متسلط عليها إبليس ولا ما فيش ناس متسلط عليها إبليس؟ الحقيقة اللي متسلط عليهم إبليس كتير قوي قوي قوي. يمكن المتسلط عليهم إبليس زمان كان بالأرواح النجسة أو بعض الأمراض، الرجل اللي كان أخرس وأطرش وهو وإلى آخره، أو المجدلية اللي كان فيها 7 شياطين. النهاردة الحقيقة تسلط إبليس ليه صورة تانية. شوفوا قد إيه الشيطان عمل في البشرية. أوروبا اللي كانت تسمى في يوم من الأيام أوروبا المسيحية، شوفوا الشيطان تسلط عليها إزاي وصارت أوروبا الإلحادية، أوروبا التي تعبد الجنس والمال وكل أنواع النجاسة. طبعا ربنا ليه في كل مكان شهود، لكن أنا بتكلم على شوفوا إبليس وصل بتسلطه على العالم لشكل إيه. طب بلاش أوروبا، طب ما تيجوا نشوف هنا في مصر كم إنسان تحت عبادة لخطية معينة أو شهوة معينة مش قادر يتحرر منها. كتير كتير. بس الجميل في الموضوع أن رب المجد يسوع المسيح جاء لكي يشفي ويحرر كل اللي متسلط عليه الشيطان. ودي شغلتنا بقى، شغلتنا حاجتين بصراحة. الحاجة الأولانية أن احنا نصلي لكل الناس اللي الشيطان متسلط عليهم. ما تشتكوش الناس المتسلط عليها الشيطان، صللهم صللهم. يعني مثلا لو زوجها بيشرب سجاير، ما هو ده نوع من أنواع التسلط، إن هو مش قادر يبطل. واحد تاني بيشرب حاجة تاني، واحد تالت له شهوات كثيرة. شغلتنا إن احنا نصلي ونثق أن المسيح قادر على شفاء كل إنسان تسلط عليه الشيطان، يا في خطية يا في ضربة يا في إدمان. دي حاجة. الحاجة التانية نقدم ليهم المسيح. يعني إيه نقدم ليهم المسيح؟ في إنسان زي المرأة الكنعانية، في إنسان زي المرأة الكنعانية علشان عندها وجع وبنتها عيانة صرخت وجريت قدام ربنا يسوع المسيح، ولما المسيح انتهرها صرخت بأكثر شدة. دي إنسان عارفة أن عندها مرض وعندها تسلط وهي محتاجة ربنا فبتيجي لربنا. بس في واحد تاني كان في حالة من حالات الشلل التام، ما كانش يقدر يروح للمسيح. فدول اتنين، يا إما واحد المسيح راح له زي مريض بركة حسدة اللي قعد 38 سنة مشلول. لكن اللي أنا عاوز أقوله لكم بقى ونركز عليه وده تعملوه، الإنسان اللي كان مشلول شلل رباعي وبعدين أصدقائه الأربعة طلعوا فوق السطوح بتاع البيت وشالوا ألواح الخشب وربطوه ب4 جهات ونزلوا لي المسيح علشان ايه يشفيه. فاحنا عندنا انواع من الناس. ناس لما تحس بالتسلط تيجي تصرخ لربنا، والناس اللي ربنا عارف ان ليس لها احد يخرجها من المرض اللي هي فيه، اقصد المرض الروحي، هيروح لغاية عندها. بس في نوع تالت وده الاهم وده الاكتر، اللي حوالينا، اخواتي قرايبي ابن خالي ابن عمي اخويا اختي جيراني، اللي احس ان هناك قبضة للشيطان على هذا البيت. بعمل ايه؟ هل انا اؤمن ان المسيح يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس؟ واذا كان ده ايماني ليه ما بصليش؟ وليه ما بحاولش اوصل له المسيح؟ لما بحاولش أجيبه للمسيح أو أوصله المسيح؟ أوصله المسيح يعني أجي وزن على الكنيسة لغاية لما الكنيسة حد منها يروح يفتقد هذا البيت، أو أزن عليه هو وأقول له جرب يا أخي ربنا، لو ما عجبكش ما تجيش تاني، بس أنا واثق أن ربنا هيشتغل لو شافك. واخدين بالنا ولا لا؟ فإحنا عندنا دور. إذا كنا إحنا مؤمنين أن المسيح يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، يبقى إحنا علينا دور أن إحنا نجيب الناس دي لربنا. لأن الله كان معه. كلمة لأن الله كان معه دي ليها معنيين. المعنى الأول أن الله كان معه كما كان مع سائر الأنبياء. بس الحقيقة المسيح هنا مش نبي، المسيح يحمل في تجسده الله الكامل مع نسوته الكامل. فكلمة كان الله معه يعني هنا إشارة للاهوته الملاصق ليه، لاهوته اللي بقى في طبيعته لاهوته وكان الله معه، زي ما بنقول ايه في آية تانية، وأقامه من الأموات. الله الذي أقامه من الأموات. الناس تقول الله يعني الابن ما قومش نفسه، لا، الله يعني اللاهوت اللي كان فيه أقامه، لأن المسيح قال لي سلطان أن أضحى ولي سلطان أن خزع. وبالتالي هنا مقصود بيها كان الله معه، يعني إشارة للاهوت الكائن في سر التجس، لأن الله كان معه. ونحن شهودا بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على الخشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصيروا ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود قد سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. الكلام ده معناه إيه؟ خلي بالكوا كل الكلام دوت بيقوله كرنيليوس باختصار، بيقوله القديس بطرس لكرنيليوس باختصار، عشان هو عارف انه راجل اممي، فما قالوش الانبياء قالوا في العهد القديم او المزامير بتقول، ما استخدمش قرائن من العهد القديم، هو حكى الحكايه. وبعدين جه عند حته قال انتوا كلكم عارفين ان حصل ان هم صلبوه على خشبه، ولما المسيح اتصلب على خشبه العالم كله عرف ان المسيح اتصلب، فصليبه كان ظاهرا. خلي بالكوا بقى، ولكن قيامته، عشان الحته دي مهمه، هذا اقامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا، يعني قيامته اتعرفت، لكن خلي بالكوا ليس لجميع الشعب بل لشهود قد سبق الله، بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. الكلام ده معناه ايه؟ لما المسيح اتصلب كل الناس شافته، لكن في القيامة مش كل الناس ظهر لها المسيح، ظهر لمين؟ بيقول بطرس لينا احنا اللي كنا قريبين منه، اللي اكلنا وشربنا معاه. طب الكلام ده معناه لينا احنا ايه؟ عاوزين نقول معنى بسيط روحي خالص، ان في حاجات للجميع وفي عطايا للقريبين. تاني في عطايا للجميع وفي عطايا اخرى للقريبين. الكلام ده معنى ايه؟ رب المجد يسوع المسيح لما كان بيوعظ، كان بيوعظ الامم او العالم او اليهود اللي قاعدين، وبعد ما يوعظ الجموع يقعد مع التلاميذ، فاكتر من مره يفسر لهم هو قال ايه. واخدين بالكم بقى من الخصوصيه هنا؟ واخدين هنا حته خصوصيه زياده. عطايا ربنا لكل البشريه، ربنا يشرق شمسه على الابرار والاشرار، لكن اللي سابوا كل حاجه في الدنيا علشان ربنا هياخدوا اكتر من اللي ما سابش. يعني ما تتوقعوش ان حد من حضراتكم هينزل غراب يبعت له رغيف كل يوم الصبح في البلكونه بتاعته، دي مش وارده. احنا ربنا هيعولنا، لكن مع الانبا بولا اللي ساب كل حاجه علشانه شاف ربنا اكتر مني ومنك. وده حافز ان على قد ما الانسان يقدر يسيب ويلتصق بالله ويكون من الخاصه اللي قريبه منه، الحقيقه يشوف اعمال الله بصوره اكبر. افتكر مره اثناء فتره الرسامه في 40 يوم، أبونا اللي كان بيسلمنا جه في آخر 40 يوم وقعد معانا قعدة وقال عايز أقول لكم حاجة. قال على قد أمانة الكاهن في الخدمة على قد ما هيشوف ربنا كل يوم في الخدمة، لأن الكهنوت كمهنة، خلي بالكم كمهنة، مهنة مزعجة جدا. كل الأخبار اللي بيسمعها الكاهن أخبار مش لطيفة، يعني محدش بيتصل بالكاهن في البيت عشان يقول له النهارده عندنا عيد ميلاد تعالى اطفي معانا الشمع، لكن بيقول عندنا مشكله زوجيه، عندنا خناقه، البنت جريت، الولد طفش، ال يعني الدنيا كلها بلاغات، يعني مع الكاهن الدنيا كلها بلاغات. فقال الحقيقه الدنيا او مهنه الكهنوت كمهنه مهنه متعبه جدا، بس عشان الكفة تتعدل لما الإنسان يخدم ربنا بأمانة هيشوف ربنا في الخدمة كل يوم أكتر من أي حد تاني. وأعتقد هو ده اللي حصل مع مين؟ مع القديس معلمنا بطرس والاتناشر تلميذ، أن القيامة والنصرة أعلنت للخاصة واداهم الكريدت أو اداهم المنحة إن هم اللي يكرزوا بهذا الخبر المفرح لبقية الناس. كان سهل قوي على ربنا إن في مجان الجلجوسة يظهر لأورشليم كلها، يطلع في السماء كده بارتفاع 20-30 متر وينور فاليهود كلهم يؤمنوا. قال لا، اللي شالوا معايا التعب وسابوا بيتهم وأولادهم وأخواتهم وزوجاتهم في كل الثلاث سنين ونص دولة هم أكتر ناس ياخدوا عطية القيامة ويفرحوا قبل أي حد. وعلشان مريم حبت أكتر من أي حد، لو تاخدوا بالكم وتفتكروا كانت أول واحدة شافت المسيح. فخلي بالكم إن ربنا أمين وعادل. أوعى تفتكر لو أنت بتخدم إن الساعتين ثلاثة اللي أنت بتطلعهم في التحضير والساعتين ثلاثة اللي أنت بتنزلهم الخدمة، حتى لو بتنزل خدمة في الصعيد من أول اليوم لغاية آخره، أوعى تفتكر إن ده ببلاش. كل ما تقرب من ربنا تصير من الخاصة، والخاصة يعلن لها الأسرار. اللي كان بيعرفه البابا كيرلس مش كل الناس كانت بتعرفه، واللي كان بيعرفه الناس اللي قريبة منه قوي مش كل الناس كانت بتعرفه. فعاوز يقول كده ان ظهر لنا احنا اولا. ليه؟ لان احنا اللي كنا بناكل ونمشي ونكرز ونشوفه ليل ونهار. هذا اقام الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود، سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أرجع تاني، أوصانا أن نكرز للشعب. يبقى شغلة الكنيسة في العهد الجديد هي إيه؟ تاني، شغلة الكنيسة في العهد الجديد هي إيه؟ والكرازة لها شقين. شق منه اللي بنعمله لما نروح أفريقيا أو نروح شرق آسيا أو نروح لبلاد ما تعرفش ربنا أو نسيت ربنا، والشق الثاني نحن نكرز بالمسيح في المجتمع اللي احنا عايشين فيه من خلال سلوكياتنا، من خلال لما الناس تقول إن المسيحي إنسان أمين، إن المسيحي لو اتشتم ما بيردش الشتيمة. في شابة جات لي مرة بتقول لي أنا محظوظة إن أنا بشتغل مع إنسانة في الشغل بتاعي بقالي 12 سنة، صدقني يا بونا ما شفتها غلطت غلطة واحدة، بتقابل كل الناس باتضاع واحترام، بواب الشركة اللي تحت قبل رئيس مجلس الإدارة له الاحترام. هذه الإنسانة إنسانة شفت فيها، شوفوا اللي بتقولوا لي، كل وصايا المسيح من غير ما تفتح بقها وتتكلم بأي حاجة بمسيح، اللي احنا بنسميه الإنجيل المعاش. يعني الإنجيل المعاش مش الإنجيل الموعوظ بيه. وهي دي بقى البشارة الحقانية، إن الناس تشوف واحد كده زي أبونا بشوي كامل بيحبه كل الناس، كل الناس تحبه، مش شعب الكنيسة، حتى اللي من برا الإيمان كانوا يحبوه. يبقى أنا محتاج إن أنا يكون لي عمل كرازي، وخاصة مش عايز أخوفكم بس عايز افكركم، احنا في كل قداس بنقول لحن، اللحن ده بيقول ايه؟ امين امين امين، وبناخد على نفسنا عهد قدام ربنا بموتك يا رب. الله، طب فينا بينا بيبشر وقت الجد؟ ما حدش فينا بيبشر. انت مش مطالب غير انك انت تكرز بسلوك المسيح اللي جواك، فالناس لما تشوفك تقول الحقيقة الناس دي بتتصرف صح قوي لان الههم صح قوي. فخلي بالكم هي دي الكرازة اللي على الاقل احنا مطالبين بيها. واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله. خلي بالكم بقى حتة لاهوت المسيح اهي، ديانا للاحياء والاموات. يعني لازم نقول للناس المسيح هو الاله الديان للاحياء والاموات، له يشهد جميع الانبياء اللي هم سبقوه اللي كانوا مستنيينه، أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. يشهد جميلا بأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. خلي بالكم الآية 43 دي تعادل الآية 35، لأن في الآية 35 بتقول كل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده، لا بس بشرط أن يؤمن أن هو ديان وبعد كده يتعمد، لأن من غير الإيمان باسم المسيح إزاي هيكون في غفران للخطايا بره دمه؟ مفيش غفران لخطية أي إنسان في العالم إلا من خلال دم المسيح. وعشان كده القديس بطرس بيأكد الحتة. بعد ما القديس بطرس قال الكلمتين دولة، ناخد الكام عدد الباقيين من إصحاح بسرعة شوية. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الإيه؟ الكلمة. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا. مين اللي اندهش؟ اللي جم مع مين؟ اللي هم ديناتهم إيه؟ احنا كنا فاكرين الكلام ده بتاعنا احنا. خلي بالكم كانت احد علامات حلول الروح القدس في الكنيسة الاولى موهبة التكلم بالألسنة. طبعا الموهبة دي ما بقاش محتاجينها بعد كده، وبيقولوا كده علماء تاريخ الكنيسة ان اخر ظهور لهذه الموهبة كان في القرن الرابع الميلادي. بعد كده الحقيقة ما كانش فيه تكلم بالألسنة، لان الناس عرفت لغات الارض كلها وبقى فيه مبشرين وكارزين من كل لغات العالم، لكن ابتدوا يتكلموا بالألسنة. المعجزة دي مش كان الغرض منها إيمان بطرس إنه ما يشككش في اللي هيعمله؟ ما بطرس جاي مؤمن بعد ما شاف الملاك. أمال المعجزة دي لمين؟ اللي هم إيمانهم أقل من إيمان مين؟ أقل من إيمان بطرس. والمعجزة دي عشان يؤمنوا إن الأمم ربنا قبلهم في الإيمان، بدليل إن هم أداهم الموهبة بتاعت التكلم بالألسنة اللي كانت بتيجي لليهود قبل كده. ودي نقطة مهمة قوي. ناس كتيرة قوي تقول اشمعنا احنا ما بيحصل لناش معجزات، ويسمعوا ان في ناس من بره خالص يظهر لهم المسيح وتظهر لهم الست العذراء فيغيروا، مش كده؟ يغيروا ويقولوا ايه اشمعنا احنا اشمعنا احنا اشمعنا احنا. الحقيقة انت مش محتاج، لان الروح القدس لما حل على التلاميذ دولة محلش علشان بطرس، ده حل عشان اليهود اللي كان إيمانهم ضعيف. فربنا عارف هو بيعمل إيه، وعشان كده احنا تنطبق الآية علينا الآية اللي بتقول طوبى لمن آمن ولم، لأن الإيمان بقى منحة في القلب أخدناه، ختم بالميرون بعد سر المعمودية، فخلاص احنا ما عندناش شك في الإيمان. لكن ممكن يكون محتاج المعجزة ده مين؟ صدقوني يا إما واحد بعيد قوي يا إما واحد بره حظيرة الإيمان. بس ما تغروش من المعجزات، لأن المعجزة مش الغرض منها تثبيت اللي جوه، ده الغرض منها جذب اللي بر. فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أياما. تاني، بعد ما حصل الروح القدس ده حصل وابتدوا يكلموا بألسنة، ابتدى بطرس يبص للي حواليه لليهود يعني، ولهم يا ترى بقى حد يقدر يمنع معمودية المية؟ هو أنا عاوز أسألكم سؤال، هو لما الروح القدس حل عليهم ده ما كانش كافي؟ ايه رأيكم؟ خلي بالكم حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم 50 ده، هي دي كانت معموديتهم الألسنة النارية. لكن حلول الروح القدس هنا ده كان نعمة وهبة علشان اليهود اللي مع بطرس، وحتى مجازا لو كان بطرس عنده أي ذرة شك يطمن ان اللي عمل معاهم بيعمل مع الامم ايضا. لان برضو ما ننساش ان في احتمال بطرس كان لسه يعني في ذرة شك بالرغم من رؤية، ليه؟ لان يهودي متربي طول عمره اللي فات على كراهية الامم، فعشان يقبلهم في الايمان ويعمدهم دي كانت عايزة منه ايه؟ مجهود في الايمان شوي. فهنا ابتدى بطرس يقول ما حدش بقى قولولي مين ده اللي يقدر يمنع عنهم معمودية الروح القدس. ودي معناها كناية ان القديس بطرس الرسول عمدهم. وده يعلمنا ان مفيش استثناء لأي حد من سر المعمودية. لو كان شاف رؤية، لو كان حلم حلم، لو كان شاف دعوة واضحة، لو كان رب المجد ظهر له زي ما ظهر لشاول الطرسوسي مخصوص، برضو شاول اتعمد. وده يبين لنا قد ايه الكنيسة من القرن الاول الميلادي كانت معمودية الماء دي معمودية اساسية. وعلشان كده كلمة اصل المهم معمودية الايمان ومش معمودية الماء كلمة غريبة على ودن كنيستنا. بنقول الإيمان يسبق، بس بعد الإيمان لابد أن تكون هناك إيه؟ معمودية. وده يبين لنا من القرن الأول الميلادي ما كانش فيه استثناء، ما فيش إنسان هيخش الإيمان المسيحي إلا من خلال سر المعمودية. لأن رب المجد نفسه هو اللي قال كده في مرقس 16:16 لما قال من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. وبالتالي مفيش أي مدخل إلا من خلال سر المعمودية زي ما بيقول لنا. والمعمودية هنا ما كانش معمودية روح قدس، لا، الروح القدس هنا دي كانت علامة على قبول الأمم في الإيمان، بس بعد الإيمان تأتي المعمودية. تعالوا كده ننقي مع بعض آية. إيه رأيكم في الآية اللي في عدد 38 الجزء الأخير؟ الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. نقولها تاني مع بعض. الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. آخر مرة. الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع. وكل ما نفتكر الآية دي ارفعوا قلبكم بالصلاة لكل إنسان مسبي ولكل إنسان في قبضة إبليس، علشان ربنا يحله من هذه القبضة. وإحنا لو علينا دور إن إحنا نقدم له المسيح أو نجيبه للمسيح وما عملناش كده، هنبقى مسؤولين أمام الله إن إحنا قصرنا في هذه النفس اللي في قبضة إبليس. ربنا يديني ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.